في المنافقين المذكور
ناس يعني مشتغلون بالتفكير في الأشياء والطباع الأشياء وهم الفلاسفة، فهؤلاء تذهب عقولهم في الأمور كما يقول الشيخ الطبيعية والرياضية، وأما نظرهم في الأمور الإلهية فهو قليل وأكثره أضعاف، وباطله أضعاف أضعاف ما حصل فيه من حق إن حصل كما يقول. فشار إلى حديث إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فما قتل إلا بقايا منهم قليل، ما أشار الشيخ إلى جملة ذينا تخريجا.
قال ورد ذلك في حديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث طويل جاء فيه وإن الله نظر إلى أهل الأرض فما قتلهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. الحديث
بقايا قليلة ماتوا أو مات أكثرهم. نعم.
فهدى الله الناس ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من البينات والهدى هداية جلت عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين حتى حصل لأمته المؤمنين عموما ولأولي العلم منهم خصوصا من العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق العظيمة.
الحمد لله على نعمة الإسلام.
والسنن المستقيمة ما لو جمعت حكمة سائر الأمم علما وعملا الخالصة من كل شوب إلى الحكمة التي بعث بها لتفاوت تفاوتا يمنع معرفة قدرا النسبة بينهما، فلله الحمد كما يحب ربنا ويرضى. ودلائل هذا وشواهده ليس هذا موضعها. ثم إنه
يعني ما هدى الله إليه أمة الإسلام ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، ما هداهم إليه من العلم النافع والعمل الصالح، الحكمة القولية العلمية والعملية، أقول له إن ما عند الأمم من حق ومن حكمة، لأن الأمم عندهم أشياء من الحكمة من العلم، لكن يقول لو إن هذه الحكمة التي عند الأمم نسبت إلى الحكمة التي حصلت للمسلمين في بعثة محمد عليه الصلاة والسلام لكان بينهما من التفاوت ما لا يمكن ضبطه، نسبة ما في نسبة، نسبة واحد العشرة والمئة لا، نسبة واحد المئة واحد للألف، وهذا يعرفه أن من نظر إلى أحوال الناس وأعمالهم وعلومهم يدرك بحسب ما أوتي من بصيرة ومن مدارك. نعم. الله الحمد لله على نعمة الإسلام.
ثم إنه سبحانه بعثه بدين الإسلام الذي هو الصراط المستقيم، وفرض على الخلق أن يسألوه هدايته كل يوم في صلاتهم، ووصفه بأنه صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد، فقال القوم: هذا عدي بن حاتم. وجئت بغير أمان ولا كتاب، فلما دفعت إليه أخذ بيدي، وقد كان قال قبل ذلك: إني لأرجو أن يجعل الله يده بيدي. قال: فلقيته امرأة وصبي معها، فقال: إن لنا إليك حاجة. فقام معهما حتى قضى حاجتهما، ثم أخذ بيدي حتى أتى بي داره، فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها، وجلست بين يديه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما يفرك؟
ما يفرك؟
ما يفرك
يا عدي؟ أو ما فيه؟
يفرك بعدها.
نعم.
ما يفرك؟
ما يفرك؟ أي يفرك؟ كذا عندنا؟
أي نعم.
نعم.
أيفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ ذكر شيخ أنه ما وجدت في نسخة الترمذي أيفرك، قال غير موجودة.
شيخ
قال غير موجودة أيفرك في نسخة الترمذي، قال اللي بين يديه.
طيب كمل.
أيفرك أن تقول لا إله إلا الله، فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال: قلت لا. ثم تكلم ساعة ثم قال: إنما يفرك أن تقول الله أكبر وتعلم شيئا أكبر. إنما يفرك أن تقول الله أكبر وتعلم شيئا أكبر من الله،
أو تعلم
وتعلم. قال في الترمذي: وتعلم أن شيئا،
وتعلم ولا أو تعلم؟
وتعلم
كأنها على تقدير الهمزة،
أو تعلم.
أو تعلم هذا المعنى أدره زي ما عندك، لكن هو المعنى أو تعلم أن شيئا أكبر من الله. نعم.
قال: قلت لا. قال: فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال. قال: فقلت: فإني حنيف مسلم. قال: فرأيت وجهه ينبسط فرحا. وذكر حديثا طويلا رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. وقد دل كتاب الله على معنى هذا الحديث. قال الله سبحانه: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. والضمير عائد إلى اليهود، والخطاب معهم كما دل عليه سياق الكلام.
قل هل أنبئكم بشر من ذلك؟ هل أنبئكم؟ خطاب مع اليهوديين قبلها. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك؟ إلى قوله: وعبد الطاغوت أولئك شر مكانه وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا، إلى آخره. نعم. وبعدها وقالت اليهود، السياق كله في اليهود من قوله: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. كل السورة، معظم السورة في اليهود، معظم السورة في شأن اليهود. نعم.
وقال تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، وهم المنافقون الذين تولوا اليهود باتفاق أهل التفسير، وسياق الآية يدل عليه. وقال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. وذكر في آل عمران قوله تعالى: وباءوا بغضب من الله، وهذا بيان أن اليهود مغضوب عليهم. وقال في النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إلى قوله: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهذا خطاب للنصارى كما دل عليه السياق، ولهذا نهاهم عن الغلو وهو مجاوزة الحد كما نهاهم عنه في قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، الآية. واليهود مقصرون عن الحق والنصارى غالون فيه. فأما وسم اليهود بالغضب والنصارى بالضلال فله أسباب ظاهرة وباطنة ليس هذا موضعها. وجماع ذلك أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم، فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه عملا أو لا قولا ولا عملا. وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم، فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله ويقولون على الله ما لا يعلمون. ولهذا كان السلف سفيان بن عيينة وغيره
ولهذا كان السلف سفيان بن عيينة وغيره
يقولون إن من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، وليس هذا موضع شرح ذلك. ومع أن الله قد حذرنا سبيلهم فقضاؤه نافذ بما أخبر به رسوله مما سبق في علمه، حيث قال فيما خرجاه في الصحيحين ومع أن الله قد حذرنا
ما العنوان هذا تحقيق الشيخ ناصر لا إله إلا الله. من حضر منهم؟
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومع أن الله قد حذرنا سبيلهم فقضاؤه نافذ بما أخبر به رسوله مما سبق في علمه، حيث قال فيما خرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى
يعني هذا إخبار عن قدر، عن القدر، لتتبعن سنن. فهذا التشبه محظور في الشرع، ممنوع، خسائر الذنوب، خسائر الذنوب. الله تعالى نهى عنها، حذر منها، وتوعد عليها، ودلت النصوص على أن منها ما يقع في الناس، بل المعاصي، أنواع الكفر تغلب على أكثر الخلق. كذلك التشبه، فقولوا لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذا خبر عن ما سبق به القضاء، ما سبق به القضاء، وأن هذا كائن. ولكن لا يؤخذ من هذا الرخصة. يقول فيقول قائل: الرسول أخبر بأن هذا سيكون. الإخبار ليس إذنا، كما أخبر أن هذه الأمة تفترق على كذا وكذا، وليس ذلك إذنا في الافتراق، إنما أخبار عن قدر. وهذا النوع كثير، الإخبارات عما يكون في الأمة، مثل حديث: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونه، أربع خصال من خصال أهل الجاهلية لا تخلو منها الأمة: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. نعم.
وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. فأخبر أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود والنصارى.
مضاهاة.
فأخبر أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود والنصارى وهم أهل الكتاب، ومضاهاة لفارس والروم وهم الأعاجم. وقد كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التشبه بهؤلاء وهؤلاء، وليس هذا إخبارا عن جميع الأمة، بل قد تواتر عنه أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، وأن الله لا يزال يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته.
شالق المحقق على الحديث الثاني. الأول المشهور أنه ضعيف، لا تجتمع أمتي على ضلالة، المعروف أنه ضعيف. لكن الثاني
وأنه لا يزال
لا يزال الله يغرس في هذه الأمة.
قال جاء ذلك في حديث إخراجه ابن ماجه في المقدمة. باب اتباع سنة رسول الله.
هل علي الحديث على قول لا يزال، ولا على الحديث الأول لا تجتمع لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة؟ الشيخ عبر عن المعنى، عبر بالمعنى.
الثاني. نعم. قال عن ابي عنبه الخولاني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا
يستعمله
في طاعته. وفي مسند احمد بنحوه ايضا عن ابي عنبه الخولاني قال ولم اجد من تكلم عن الحديث من الائمه، لكن الرجال ليس فيهم ضعيف يترك حديثه. انتهيش. فعلم بخبره الصدق أنه في أمته قوم مستمسكون بهديه الذي هو دين الإسلام محضا، وقوم منحرفون إلى شعبة من شعب اليهود أو إلى شعبة من شعب النصارى. وإن كان الرجل لا يكفر بكل انحراف، بل وقد
لا يكفر بكل انحراف، نعم،
بل وقد لا يفسق أيضا، بل قد يكون الانحراف كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ.
الله. نعم. والخطأ مغفور، قد يكون بعض الانحراف خطأ مغفور. نعم.
وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان، فلذلك أمر العبد بدوام دعاء الله سبحانه بالهداية إلى الاستقامة التي لا يهودية فيها ولا نصرانية أصلا. وأنا
اهدنا الصراط المستقيم، أو إشارة إلى هذا الدعاء. نعم. ولهذا أمر الإنسان،
فلذلك أمر العبد بدوام دعاء الله سبحانه بالهداية إلى الاستقامة التي لا يهودية فيها ولا نصرانية أصلا.
نعم.
وأنا أشير إلى بعض أمور أهل الكتاب والأعاجم التي ابتليت بها هذه الأمة.
الله
ليجتنب المسلم الحنيف الانحراف عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم أو الضالين. قال الله سبحانه ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فذم اليهود على ما حسدوا المؤمنين على الهدى والعلم. وقد يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله بعلم نافع أو عمل صالح، وهو خلق مذموم مطلقا، وهو في هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليهم. وقال الله سبحانه إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. فوصفهم بالبخل الذي هو البخل بالعلم والبخل بالمال، وإن كان السياق يدل على أن البخل بالعلم هو المقصود الأكبر. وكذلك وصفهم بكتمان العلم في غير آية، مثل قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا الآية. وقوله إن الذين
هو اللي يقول الآية ولا أنت؟
لا هو إيش؟
زين.
وقوله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. وقال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. فوصف المغضوب عليهم بأنهم يكتمون العلم تارة بخلا به وتارة اعتياضا عن إظهاره بالدنيا وتارة خوفا أن يحتج عليهم وتارة خوفا أن يحتج عليهم بما أظهره منه. وهذا قد يبتلى به طوائف.
كيف يكون اعتياضا عنهم بالدنيا؟
يعني يمكن استرضاء لبعض الناس يعطيهم مال لئلا يعني قد يكون مثلا مثل من يكتب العلم مداهنة للحكام فيترك البيان لئلا يقطع الرزق الذي يعطى إياه. وقد يكون هذا أيضا تعلق ببعض الناس من سائر الناس الذين يتصرفون تصرفات مثلا محرمة من أهل الدنيا ويسوءهم أن يبين قبيح صنيعهم فيرشون العالم أو يستكتمونه ما قد يكون فيه فضيحة لهم فيكتم العلم لا ليحصل على هذا العطاء وهذا البذل. هذا كثير تصور فيكتم العلم ليبقى له منصبه يبقى له مرتبه أو يكتم العلم يسترضي به بعض الناس حتى يكرموه. نعم
شيخ اللجان الشرعية التي تكون في البنوك
ما تولوا ما تولوا. نعم إيش
وما يدخل تحت المال التعب بيع أو شراء
إيش من من
الاعتيار؟
لا لا ما هو اعتيار هذا من انشغل هذيك لا تخلط هذا ما قصد الكتب هذا انشغل عنه. لكن لو سئل لا هذا يتعمد الكتمان يكتم يعني كل إنسان ينشغل بسبب من أسباب تجارة أو غيرها أو هذا الشغل ثم قد لا يكون تعين عليه الأمر قد لا يكون تعين. نعم
وهذا قد يبتلى به طوائف من المنتسبين إلى العلم فإنهم تارة يكتمون العلم بخلا به وكراهة لأن ينال غيرهم من الفضل ما نالوه وتارة اعتياضا عنه برئاسة أو مال
هذا هو. نعم
فيخاف من إظهاره انتقاص رئاسته أو نقص ماله وتارة يكون قد خالف غيره في مسألة أو اعتزى إلى طائفة قد خولفت في مسألة فيكتم من العلم ما فيه حجة لمخالفه فيكتم من العلم ما فيه حجة لمخالفه وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطل. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. وليس الغرض تفصيل ما يجب أو يستحب في ذلك، بل الغرض التنبيه على مجامع يتفطن اللبيب بها لما ينفعه الله به.
المقصود أن الله أخبر في هذه الآيات أن من صفات اليهود الحسد، من صفاتهم البخل بالعلم، كتمان العلم. فمن تخلق بشيء من ذلك فقد شابه له، هذا نوع من التشبه، لكن في أعمال قلبية، في أعمال وأحوال قلبية أكثر ما يظهر التشبه في أفعال الجوارح والمظاهر. هذا هو الصورة التي يعني يدركها الناس، لكن نعلم من هذا إن التشبه أو مشابهة الكفار لا تقتصر على المظاهر والعادات وأعمال الجوارح، بل تكون في هذا وهذا، في الأقوال والأعمال الظاهرة وأعمال القلوب. بل وفي الاعتقادات. نعم. بعد.
وقال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، بعد أن قال: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فوصف اليهود أنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق به والداعي إليه، فلما جاءهم الناطق به من غير طائفة يهوونها لم ينقادوا له، وأنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليها، مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم.
هذا فيه دلالة على أن من وجوه التشبه التعصب للمذهب والطائفة، هذا من أخلاق اليهود أنهم يردون الحق إذا جاءهم به من ليس هو منهم، من طائفتهم أو من قبيلهم. فمن أعظم البواعث لهم على تكذيب الرسول وعدم الانقياد لما جاء به مع معرفتهم له وكونه من العرب، فكانوا يستفتحون به على الأوس والخزرج، كانوا مشركين، وكان اليهود أفضل منهم أهل الكتاب، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. بعدها: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. نعم.
وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة أو غيرهم، أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يقبلون من الدين رأيا ورواية إلا ما جاءت به طائفتهم، ثم إنهم لا يعلمون ما توجبه طائفتهم، مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا رواية ورأيا من غير تعيين شخص أو طائفة غير الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه. فكل يؤخذ من قوله، هذا قاعد المنهج الصحيح، أن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن نصب إماما ومعظما يأخذ بكل ما يقول ويتحاكم إلى أقواله فهو ويرد رأي ورواية مخالفه، فهذا له شبه باليهود، لأنهم لا يقبلون إلا ما كان إلا ما كان من طائفتهم ومن هو على ملتهم. نعم.
وقال تعالى في صفة المغضوب عليهم: إن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، ووصفهم بأنهم يلمون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو.
تنفع لها الآلة
واجه منه وجه.
فيه مقاربة، فيه مقاربة. نقول الآن يعني الذي يتدين بسماعه، يتدين بسماع هذه الأنغام الموسيقية وإن كانت تسمى إسلامية، في مشابهة للصوفية، وبالتالي يصير في مشابهة للنصارى ويتطور. يعني هذا نعتبره نواة للتعبد بالأصوات المطربة. ولهذا بعض المولعين به هو ديدن، ما يستمع القرآن ولا يقرأ، ديدن يستمع الأشرطة الأناشيد الإسلامية، يعني يسمها الغناء الإسلامي، الغناء. بس الآن حتى في الإذاعات إذا أراد يلطفون في مثل رمضان يقول الأنشودة، يتحاشون كلمة الأغنية، هذا يسمونها الأناشيد الإسلامية. لو سميتها الأغاني الإسلامية صح. نعم.
وأنت
هو الشر مثل البذر، بذرة أول بذر نواة حبة صغيرة ثم تنبت تنمو، كل واحد يزيد عليها شوي. نعم. ايش والله الشيء يسير وبدون اصوات وبدون تلحين. التلحين هذا غنى، تلحين لانهم يتربون عليه تربية. نعم.
وأنت تجد كثيرا من المتفقهة إذا رأى المتصوفة والمتعبدة لا يراهم شيئا ولا يعدهم إلا جهالا ضلالا، ولا يعتقد في طريقهم من العلم والهدى شيئا. وترى كثيرا من المتصوفة والمتفقرة لا يرى الشريعة ولا العلم شيئا، بل يرى المتمسك بها منقطعا عن الله وأنه ليس عند أهلها مما ينفع عند الله شيئا، وإنما الصواب أن ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهذا حق، وما خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا باطل.
هذا هو الصراط المستقيم. فالصوفية عندهم جوانب إيجابية الصوفية، خصوصا الصوفية الأولى يقدمون، وهو عنايتهم بأعمال القلوب وتصحيح النيات، تصفية النيات. وعند الفقهاء من الحق العناية بأحكام الشريعة، أحكام المكلفين، أحكام أفعالهم الظاهرة، العبادات الظاهرة. تجد الفقهاء الآن تعال في كتاب العبادات تكلموا في أحكام في الأحكام المختصة في العبادات. الصلاة يذكرون مثلا الوقت، شروطها، واجباتها، أركانها، صفتها، لكن ما يتكلمون في ما يتعلق بالإخلاص، بتحقيق المتابعة، ما يتكلم وتحقيق الإقبال على الله في العبادة، حتى الخشوع يمكن ما يتكلمون عنه. يذكرون الأشياء المكروهة، لكن ما يتكلمون عن أهمية الخشوع في الصلاة، وأنه لا يكتب للإنسان من صلاته إلا ما عقل، وإن كانوا هم غير مهملين لهذا عمليا وعلميا، لكن تجدهم يرون أن هذا يذكر في أبواب أخرى. نعم.
وأما مشابهة فارس والروم فقد دخل في هذه الأمة من الآثار الرومية قولا وعملا، والآثار الفارسية قولا وعملا ما لا خفاء به على مؤمن عليم بدين الإسلام وبما حدث فيه. وليس الغرض هنا تفصيل الأمور التي وقعت في الأمة مما تضارع طريق المغضوب عليهم أو الضالين.
مما تضارع به ولا
مما تضارع طريقة،
ما في به،
ما في حسن،
وله مما يضارع. تفسير. نعم. بعده.
وإن كان بعض ذلك قد يقع مغفورا لصاحبه إما لاجتهاد أخطأ فيه أو لحسنات محت السيئات أو غير ذلك.
نعم.
وإنما الغرض أن نبين ضرورة العبد وفاقته إلى هداية
ضرورة العبد وفاقته.
وإنما الغرض أن نبين ضرورة العبد وفاقته إلى هداية الصراط المستقيم.
الله اهدنا الصراط المستقيم. نعم اهدنا الصراط المستقيم.
وأن ينفتح باب إلى معرفة الانحراف.
إيش؟
وأن ينفتح باب إلى معرفة الانحراف. ثم إن الصراط
وإنما الغرض أن نبين ضرورة العبد.
وإنما الغرض أن نبين ضرورة العبد وفاقته إلى هداية الصراط المستقيم، وأن ينفتح باب إلى معرفة الانحراف.
وأن ينفتح باب ولا ينفتح له باب
لك في
الحاشية. أن لك بعد ما تناسب، لأن ضرورة العبد وأن ينفتح له مناسب بدل لك له، لينبني على ما قبله أن نبين ضرورة العبد إلى هداية ربه وفاقته إلى هداية ربه إلى الهداية إلى الصراط المستقيم، وأن ينفتح له باب
باب إلى معرفة الانحراف.
إلى معرفة الانحراف. نعم.
ثم إن الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك.
الله أكبر. نعم. هو دين الله، الصراط المستقيم هو دين الله، هو دين الله، هو اعتقادات في القلب وأعمال قلبية وأقوال باللسان وأعمال بالجوارح. فالصراط المستقيم تدخل في هذه الأمور كلها، فكل اعتقاد صحيح، كل عمل باطن صحيح، كل قول صواب، كل ذلك من دين الله ومن الصراط المستقيم. نعم.
وأمور ظاهرة من أقوال أو أفعال قد تكون عبادات، وقد تكون أيضا عادات في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك. وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة، فإنما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة، وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا. وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحكمة التي هي سنته، وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له، فكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين، فأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة لأمور، منها أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكنا بين المتشابهين
المتشابهين
يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال.
لا، يقود إلى موافقة ما ما
في الأخلاق والأعمال. في الأخلاق والأعمال.
لا كذا. إلى موافقة ما. لا يقود يقود على الصواب. نعم.
وهذا أمر محسوس، فإن اللابس ثياب أهل العلم يجد من نفسه نوع انضمام إليهم، واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلا يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم ويصير طبعه متقاضيا لذلك إلا أن يمنعه مانع. ومنها أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة، توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال والانعطاف على أهل الهدى والرضوان وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين. وكلما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام، لست أعني مجرد التوسم به ظاهرا أو باطنا بمجرد
التوسم كذا ترسم توسم نعم أعد هذه الجملة، هذه عبارة حكيمة عظيمة. نعم.
وكلما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام
نعم،
لست أعني مجرد التوسم به ظاهرا أو باطنا بمجرد الاعتقادات من حيث الجملة، كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنا وظاهرا أتم، وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد.
أعد الجملة دي. نعم.
وكلما كان القلب أتم حياة
وكلما كان القلب أتم حياة نعم
وأعرف بالإسلام
نعم
الذي هو الإسلام، لست أعني مجرد التوسم به ظاهرا أو باطنا بمجرد الاعتقادات من حيث الجملة، كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنا وظاهرا أتم، وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد. ومنها أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التميز ظاهرا بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية. هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحا محضا لو تجرد عن مشابهتهم، فأما إن كان من موجبات كفرهم كان شعبة من شعب الكفر فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع معاصيهم، فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له. فصل. لما كان الكلام في المسألة الخاصة قد يكون مندرجا في قاعدة عامة، بدأنا بذكر بعض ما دل من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة، سواء كان ذلك عاما في جميع أنواع المخالفات أو خاصا ببعضها، وسواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب. ثم أتبعنا ذلك بما يدل على النهي عن مشابهتهم في أعيادهم خصوصا. وهنا نكتة قد نبهت عليها في هذا الكتاب، وهي أن الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم قد يكون لأن نفس قصد موافقتهم أو نفس موافقتهم مصلحة.
إيش مصلحة؟ قد يكون.
قال وهي أن الأمر بموافقة قوم أو مخالف أو بمخالفتهم قد يكون لأن نفس قصد موافقتهم أو نفس موافقتهم مصلحة، وكذلك نفس قصد مخالفتهم أو نفس مخالفتهم مصلحة، بمعنى أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد أو مفسدة. وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت به الموافقة أو المخالفة لو تجرد عن الموافقة والمخالفة لم يكن فيه تلك المصلحة أو المفسدة. ولهذا نحن ننتفع بنفس متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقين في أعمالنا.